باب القلاع والسحاب للنساء يعني قلالة من طيب وسكر. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسحابها.
وهذه الفوائد منها أن الصلاة تكون قبل الخطبة في العيدين يصلي ثم يخطب الناس هكذا فعل عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنها أن الإمام إذا لم يسمع النساء لبعدهن فإنه يأتيهن ويعظهن ويذكرهن لأنهن في حاجة كما أن الرجال في حاجة فهن في حاجة إلى الوعظ والتذكير والبيان. ولهذا كان يعظهن بعد الرجال عليه الصلاة والسلام ويذكرهن ويحثهن على الصدقة والتوبة والاستغفار. ومن ذلك قوله لهن في خطبة في العيد تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت له امرأة يا رسول الله لما؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشيق يعني الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قط ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ونسيت كل إحسانه السابق. يعني هذا هو الغالب على طبيعتهم. ولهذا وجب على الأئمة والدعاة وعلى العلماء أن يخصهن بشيء من التوجيه والإرشاد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعلنا من وقتك يوما تحدثنا فيه. فقال نعم فوعدهن وأتاهن وذكرهن وعلمهن وأجاب على أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب أن يخص النساء في شيء. وقد يسر الله الآن هذه الآلات التي يسمع فيها كل شيء. هذه من آيات الله عز وجل الأشرطة ومكبرات الصوت يسمعن وإن كنا بعيدات. وفي هذا أيضا من الفوائد أن المرأة لها أن تصدق بدون إذن زوجها أو أبيها أو أخيها. ولهذا جعلنا يلقين من الفتح والقلائد والأخراص وغيرها في ثوب بلال لما أمرهن بالصدقة. ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجكم أو استأذن آباءكم. فدل ذلك على أن المرأة الرشيدة تصدق وتحسن من مالها وإن لم تستأذن زوجا أو أبا أو أخا أو غير ذلك. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح في الصحيحين من قصة ميمونة أنها قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة جارية لها؟ قال أما إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. هذا يدل على أنها أعتقتها ولم تستأذنه وإنما أخبرته بعد ذلك. فقال لا لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. فدل ذلك على أن صلة الرحم أفضل من العتق. تحسن إلى أقاربها بالعبد أو بالأمة أو تبيع العبد أو الأمة وتوزع تبع على أقاربها المحاويج يكون ذلك أفضل. الحاصل من ذلك أنها لم تستأذنه فأقرها على عتق الأمة ولم يقل لها لما أتيت بها تقتيها ولم تشاوريني بل أقرها. ولكن قال لها أما إنك لو أحسنت بها إلى أخوالك لكان أعظم لأجلي.
باب استعارة القلائد.
ومن هذا يعرف الحديث ما رواه عمرو بن حسين بها جده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيل امرأة عطية إلا بإذن زوجها أو لأنها تصرف فيها مالها إلا بإذن زوجها. هذا حديث شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وبعض أهل العلم تأوله على عطية من مال زوجها ولكن في بعض الروايات صرف من مالها. فإن كان من مال زوجها فله واسع أما من مالها فلا. الحديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أنه ليس عليها استئذان ولكن إذا فعلته من باب استطالة نفسه ومن باب المجاملة له هذا حسن ولكن لا يلزمها ذلك. نعم
هذا يعني الحد يعني الحد بعقل يعني
كلام طيب يعني من باب المشاورة استطالة النفس. نعم وليس بلازم. نعم
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق وإبراهيم حدثنا عبد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا
على
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبدة حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلالة لأسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد بن غير عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء.
وهذه قصة فيها فوائد عظيمة أيضا، فإن عائشة استعارت قلادة من أختها أسماء، وأسماء أكبر منها وهي زوجة الزبير رضي الله عن الجميع، فهلكت القلادة سقطت من عائشة في بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبوها أناخ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأرسل من يلتمسها فلم يجدوها، حضرت الصلاة وليسوا على ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بدون ماء ولا تيمم بدون وضوء ولا تيمم، ثم أنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن فضيل رضي الله عنه لعائشة ما هي بأول بركة لآل أبي بكر، والله ما نزل بك شيئا تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا والمسلمين فيه سعة، أو كما قال رضي الله عنه والله. فدل ذلك على جواز العارية، لا بأس أن تستعير المرأة من أختها وغيرها القلادة أو نحو القلادة من الحلي. وفيه أيضا من الفوائد أن ولي الأمر ينزل بالجيش ويلتمس ما يسقط على الرعية ولا يحتقر ذلك، هذه قضية صغيرة قلادة، ومع هذا مكة النبي صلى الله عليه وسلم استقر على في موضع ليس فيه ماء يلتمسونها، ولم يقل هذه لا قيمة لها ولا نبالي بها، بل جلس وأمر به يلتمس بها يلتمسها، فدل ذلك على أن لا ينبغي إضاعة المال، ولا بأس أن يؤمر الجيش بالجلوس أو بالنزول وقت الماء لطلب حاجة بعض المسلمين، ضاعت بطيته ضاعت فرسه سقط له شيء ينزل حتى يلتمسوا ما ضاع لأخيهم من ناقة أو فرس أو متاع له أهمية حتى لا يضيع حقه. وفي هذا أيضا تواضع صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورفقه بأمة ومراعاة حوائجهم عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا الصحابة جميعا، فالقلادة موجودة ولم يدروا وين هي فيه، وهي عندهم معهم موجودة، ومع هذا لم يدري عليه الصلاة والسلام أين القلادة، وأمر الناس يلتمسوها، ومعه أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم وهم أولياء الله سادات أولياء الله، فلم يعرف أين مكانها ولم يعرفوا أين مكانها لا النبي ولا الصحابة. هذا يدل على معنى قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما أقاموا بعير عائشة وجدوها تحت البعير، لما قاموا بعير بين أيديهم وجدوها تحت البعير، فلم يعرفوا أنها تحت البعير ولم يعرف النبي أنها تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب لدرع هذا الشيء غريب اللي تحت يديه، ولو كانوا يعلمون الغيب هم أولياء الله وأفضل الناس بعد الرسل لعلموا ذلك، فدل ذلك على أن علم الغيب إلى الله، وأن الشيء قد يكون غريبا ولا يعلمه خيرة الناس وأفضل الناس لأنهم لا يعلمون الغيب. هذا من أوضح الواضحات ومن أبين البينات على أن الرسل والأنبياء والأولياء لا يعلمون الغيب، وإنما هو إلى الله إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى وأخبرهم بسبحانه وتعالى.
باب الفرط للنساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وخلوقهن. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي فرطها. باب استخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فقال أين لك؟ ثلاثا ادع الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما يمشي وفي عنقه السخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وقال الحسن بيده هكذا فالتزم. فقال الله يحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
تكلم عن الصحابة
والصحاب بكسر السين المهمله وبالخاء المعجمه وبعدها الالف باء بعد الالف باء موحده. وقال ابن الاثير الصخاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجواري. قيل هو قلاده تتخذ من قرنفل وطيب ومسك ونحو ذلك، وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء.
كان يسمى الصغار فيه القرآن ما يسمى المخروف
تأخذ الوقت يعني يقول مثل ساعة ساعة ما بتتعلم منه شو بتتعلم وخذ يعني الوقت
ما حصل الله ماشي بس يا أخي
يقول بعض الناس الآن يتخذوا المصاصات للأطفال من فضة أو من ذهب للذكور.
الذكور ما يصلح. أما النساء لا بأس.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتالة عن عثمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو أخبرنا شعبة. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
والمخنثين يعني المتشبهين، مخنث التخنث والتكسر واللي يتشبه بالمرأة في مشيته وفي كلامه وفي حركاته، فقال المخنث لتشبهه بالنساء. والمترجلات من النساء متشبهة في الرجال، وهذا يدل على من الكبائر لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أن في الكبائر وأن التخنث من الرجل والتشبه في النساء ولو في المشي ولو في الكلام أو في الملابس كله ممنوع. وهكذا المرأة تشبه بالرجل في كلامها أو في ملابسها أو في حركاتها كله ممنوع. وإذا وجد المخنث في البيوت وجب إخراجه، وهو الذي يتظاهر بأنه أنثى أنثى يعني ليس فيه حركة الرجال، لا يفعل ذلك بعض الناس يوهم أنه ليس فيه شيء من شهوة، فإذا عرف أنه يظهر منه شيء من الميل إلى النساء وجب إخراجه. أقول الحلق الكامل الذي يزيل الشعر كله تشبه من الرجال.
أي تلحقه بلعنه؟
مع أنهم تشبههم بالرجال أيضا، تشبههم بالكفار. ما شاء الله العالمين. تشبههم بالكفار، تشبههم بالنساء إذا استوفى حلقها يخشى عليهم إلا على نسأل الله العافية. يخشى عليهم.
نعم. مجاهد.
ما شاء الله العالمين. مجاهد. ما شاء الله العافية. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تخبر بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتجبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتجبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما
يعني أطرافها أربع من جانب وأربع من جانب، إذا أدبرت أدبرت بثمان وإذا أطولت أطولت بأربع يعني سمنها وعظم بطنها.
وإنما قال بثمان ولدتم بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
المقصود بثمانية عكر. نعم.
باب قص الشارب.
اللهم صل على
نعم. تكلم على الخاتم في الحديث الأول.
أي شارب.
قوله باب اتخاذ الخاتم سقط لباس من رواية أبي ذر قال الخطابي ولم يكن لباس الخاتم من عادة العرب فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة وجعل فصه من باطن كفه ليكون أبعد من التزين. قال
الخطابي
قال شيخنا في شرح الترمذي دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربي وكانت العرب تستعمله انتهى. ويحتاج إلى
شيخنا العراق
ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان وخالفهم آخرون فأباحوا. ومن حجتهم حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب قلت أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه نهى عن الزينة والخاتم الحريم. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه للسلطان الأكبر خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك والله أعلم. تكملة جزم أبو الفتح اليامري أن اتخاذ الخاتم
هذا من المؤلف الثالث يعني ليس بكامل. الواجب عليه أن يعتني بهذه الريحانة ويتكلم على سنده ولا يكتفي بهذا الكلام قليل وقصارى حال حديث أبي ريحانة قصارى إن استقام سنده ليكون شاهدا مخالفة للحديث الصحيحة. لأن حديث أنس حديث عمر في الصحيحين كلها دالة كلاهما دال على أن الصحابة لبسوا الخاتم وإنما طرحوا الذهب لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسوا الفضة كما لبسه فدل ذلك على جواز الخاتم للجميع. وأما حديث أحيانا إن سلم سنده فإنه يكون باب الشوال لأن شرط الحديث الصحيح أن لا يخالف ما هو أوثق. فإن خالف ما هو أوثق فهو شاذ والعمدة على ما هو أوثق. يقول حافظ رحمه الله في النخبة فإن فورث بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. وهكذا قال أئمة في الحديث إذا خالف الراوي من هو أوثق منه في الحديث أو في السند صار المخالف هو المعتمد وهذا المخالف يعتبر شاهدا لا يعتبر وشرط الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ والعلة. نعم.
الله
أكبر.
تكملة. جزم أبو الفتح العمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في الثالثة، ويجمع بأنه كان في أواخر الثالثة وأوائل السابعة، لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك، والله أعلم.
رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على النبي.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس او خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونكف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
قد تواترت الأخبار في هذا، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، في خصال الفطرة نكف الإبط حلق العانة تقليم الأظفار. فالمشروع للمؤمنين الأخذ بذلك، وهذا عام للرجال والنساء ما عدا الشارب فإنهم يتصل بالرجال، وإلا في السنة للجميع: قلم الأظفار، نكف الإبط، حلق العانة، الختان، كل هذا سنة بحق الجميع. وثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونكف الإبط وحلق العانة فليلته كذلك أكثر من 40 ليلة. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير ذلك عن 40 ليلة، وأن الواجب أن تلاحظ في غضون 40. زاد أحمد والنسائي والجماعة تصريح برفع: وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى وقت لنا؟ فإن الصحابة إذا قالوا وقت لنا أو أمرنا أو نهينا فمعناه عند أهل العلم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر حديث زيد بن أرقم: من لم يأكل من شاربه فليس منا، أخرجه النسائي بإسناد جيد. قال أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. ماذا الذي قاله؟ كلام متين جيد يؤخذ من إطلاقات كثير من العلم، ويدل على هذا ما رواه الشيخان الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. حديث أبي هريرة عند مسلم: جزوا الشوارب وأرفوا اللحى خالف المجوس، وأخذوا وفروا اللحى خالف المجوس. هذا كله يدل على أنه واجب على المسلم أن يقص الشارب وأن يعفي اللحية ويوفرها، ويتباعد عن مشابهة أعداء الله وعن مشابهة النساء أيضا. وهذه المصيبة التي بلي بها الناس اليوم من إطراد الشوارب وحلق اللحى دخلت عليهم من أعداء الله، وسهر إلى بلادهم ومخالطتهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فالواجب على طالب العلم بالأخص أن يحذر ذلك، وأن يكون أسوة حسنة في إعفاء اللحية وتوفيرها وإكرامها وإرخائها وقص الشارب وإحفاء حتى يتأسى به، حتى يبتدى به بين إخوانه طلبه بين المسلمين من جيرانه وغيره. واللفظ الآخر: أحفو، لأن كان عمر يحفي شاربا يعني يجتهد في قصه. فعندها الأحوال الجز والنهاية الإحفاء من غير حظ، هذا هو السنة. نعم نعم نعم.
باب تقليم الأظفار.
نعم.
حديث من عمر يقول
هذا اللحية هذا من حمل حمله هذا غلط، هذا من بعد الاجتهاد غلط رضي الله عنه. الصواب إعفاؤها مرة ولا يفعل لها شيء ولا ما بقى القبرة. واجتهاده رضي الله عنه مخالف لما روى فلا يدخل القبرة لا ما تجوز القبرة لا يجوز حسين أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها. وأما في ابن عمر في الحج فهذا اجتهاده أيما خلطوا في هذا رضي الله عنه
قتل
لا يقطع القطر خسرين
مصدد نعم. باب تكريم الأبطار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتكريم الأبطار وقص الشارب.
عن
ابن عمر.
نعم.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقريم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الآبار. حدثنا محمد بن منهاد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن نافع
عمر بن محمد
حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفر اللحى واخف الشوارب.
وكان ابن عمر يعني ووفر بواوين ولا واحده
واحده
يعني ما تعرض لها الشارب الظاهر واو واحده تفسير قول خالف المشركين وفر الله تفسير قول خالف قول واحد
قوله وفر اللحاء أما قوله وفر فهو بتشديد القائم من التوفير وهو الإبقاء أي فتوها وافرة
ما تعلم كما في الشرح وغوين في الشرح يظن في الشرح يظن
نعم
والعين تعلم
على ما نعم
وغوين ووحدة
نعم
سنة والشرح جميعا
نعم
يقول الله ظهر وغو واحدة ولهذا ما تعرض لها الشارح لو كان وغوين تعرض لها لأن الله خالف المشركين تفسيره وفره نعم يحتمل وفره الشيء خالف المشركين يعني أمر عام وفره معنى خاص مستعد يعني فرد من أفراد المخالفة نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو
اعتمر وفر اللحى
قال خالف المشركين ووفر اللحى وأحفو الشوارب.
نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
هذا من اجتهاده رضي الله عنه في الحج يرى أن هذا من قول تعالى ثم يروا اتخذهم ظن أن هذا من اتخذ وخالفه أهل العلم لأن هذا مخالف للنص الذي رواه أبو هريرة أن الرسول قال أعفوا وفروا أرثوا هذا يعم وقت الحج وغير الحج نعم لا تعرض لها لا في الحج ولا في غيره نعم.
باب إعفاء اللحاء وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد أخبرنا عبد وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحاء.
نعم
نعم. باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب الا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل انس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يحدث لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته.
يعني شعرات قليلة البيضاء كانت قليلة عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض الروايات أنه خضبها عليه الصلاة والسلام.
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن الله عبد الله بن وهب قال أرسلني أهلي إلى كلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مقبضة بعث إليها مصطبة فاطلعت في الجزر فرأيت شعرات حمر حدثنا موسى بن إسماعيل
يعني هذا يستدل بها أنها فرضها يحتمل على طول مدة تغيرت. نعم شغل الشعر هذا الأموال الله تعالى الله الحمران
قوله فرأيت شعرات حمرا الرواية التي تليها مخضوبا ويأتي البحث فيه
الأول أحسن
الله
عثمان بن عبد الله بن موهب
فتحها
عنده
موهب
عثمان بن عبد الله بن موهب موهب ولا موهب من مين فتح الهاء نعم موهب نعم
موهب
فتح الميم ولا
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلام عن عثمان عن عبد الله بن موهب
شو التغريب هل قال فيه فعثمان عن
الثاني
موهب نعم يقول هنا غلط النساخ نعم
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخبوبا وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن الاشعث
وقال ايش وقال لنا
ابو نعيم حدثنا نصير بن الاشعث
شيخ غريب
قوله وقال ابو نعيم وصرح غيره بوصله فقال قال لنا أبو نعيم قوله نصير بنور مصغر ابن أبي الأشعث ويقال الأشعث اسمه وليس لنصير في البخاري سوى هذا الموضع
بس ولا تكلم عليه ولا توفيق ولا غيره والعيني وش قال عن نصير
قال أحسن في رواية أبي ذر وقال أبو نعيم أبو الفضل بن بكين يروي عن نصير بضم النون وفتح الصاد المهملة مصغر نصر بن أبي الأشعث والسين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة القرادي بضم القاف وبالراء وبالدال المهملة وليس النصير في البخاري سوى هذا الموضع وابن موهب هو عثمان بن عبد الله بن
نص كلاهما لم يتعرض له
عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاه المدني الأعرج وقد ينسب إلى جده ثقة من الرابعة مات سنة 60
إيش؟ وقد ينسب إلى جده أسبابه؟
ثقة من الرابعة
إيه؟
مات سنة 60 البخاري ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه
مات عرضه مشهور يعني شوف نصير بن الأشعث
هذا نصير بالتصغير ابن أبي الأشعث الأسدي أبو الوليد الكوفي ثقة من السابعة
شاهد البخاري
البخاري
ونحسن على الأقل منه قال حافظ التقي ثقة من السابعة تقول على الأقل منه نعم نصير ابن أبي الأشعث من سبق القرادي
نعم
القرادي ولا من سبق
الأسدي
بس
نعم ابن الأشعث
هنا ابن أبي الأشعث نعم نعم ثقة من السابق قال الحافظ التقييم ثقة من السابق الخير من أشعث الأسدي ثقة من السابق كذا في التقييم ورزله البخاري ورزله بعلامة البخاري نعم غفر الله لنا وله نعم
وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أردتها شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر باب الخضاب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم
الخضاب سنه مخالفه لهؤلاء الكفره اليهود والنصارى انهم لا يصبرون فخالفوهم لكن تكون مخالفة بغير السواد، الحنة والكتم، الحنة المجرد بالصفرة، لا يترك الشيء أبيض، السنة أن يغير خلافا لليهود والنصارى. ولكن مثل ما قصر غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. نعم صلى الله عليه وسلم.
السنة
خضار سنة مؤكدة، لكن سنة مؤكدة لأن الأوامر لأن الأوامر ولقي بالوجوب لكان على الوجه، لكن صرفه عن الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رؤيا في أوقات كثيرة والشعرات به لم تغير، وهكذا مروي عن جماعة من الصحابة ربما تركوا الشيء. لا شك أنه له مؤونة، قد يغفل عن الإنسان، قد يتساهل فيه في بعض النساء بعض الأوقات للمشاغل التي قد تعلم، فالأظهر والأقرب أنه سنة مؤكدة. نعم
الحرب مثلا نعم الحرب
مثلا نعم الحرب أبو ماهر بعض هذا يقول غيرهن، لكن ما عليه دليل واضح. قالوا في السواد في الحرب، قالوا في الخيلة في الحرب، لكن يحتاج. أما الخيلة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الغرب عند لقاء الصفين.
الحناء الأسود أحسن
نعم
الحناء الأسود
كل شيء يكون سواد خالص ما يصلح، لأن حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة النهي عن تغيير الأسود السواد، يعني جابر حديث أنس وحديث أخرى كلها دلت على تحريم التغيير السواد. من حديث ابن عباس الذي عند أبي والنسائي يكون في آخر زي قول يخدم بالسواد في حواصل الحياة ولا يريح من راحة الجنة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد عن ابن عباس. وصنف بعض إخواننا الآن وقريح بهلال زلفي ودرس جمع الأحاديث وهذا في هذا في جزء لا بأس به عرضه عليه جيد سيطلع قريبا. نعم جمعت الأحاديث الواردة في هذا كله. نعم حسن طاقته. نعم
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعرات قليلة
ما هذا صدقها عليه الصلاة والسلام. نعم بيان يعني السنة سبقها الصديق وعمر وعثمان وبعدها علي كلهم. نعم رضي الله عنهم. نعم بس الشعر قريب الميل قريب يعني مات سنة 63 عمره 63 ما بعد كثر في الشيء عليه الصلاة والسلام. يقول أنس لو شدت عددتها ويهمني كثيرا الكثافة غير البياض، الكثافة كثرة الشعر والبياض عدة البياض الشعرات البيض يعني الشعرات البيض هي قليل هي كثيرة. كان مات من لحيته سودة عليه الصلاة والسلام ما فيها إلا شعرات قليلة. نعم من البيض.
باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القبط ولا بالصبر، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
جعد عن من؟ عن جعد عن من؟
عن أنس بن مالك.
نعم ولا 10 سنين مكة 10 يعني بحصر كسر بعدما حمي الوحي وإلا فهي 13. نعم
حدثنا مالك وإسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه.
هذا يختلف. قبل حجة الوداع كان طويلا إلى منكبه، فلما حلق في حجة الوداع توفي وهو قصير شعر قليل، لأن يعني ما حدث بعد حجة الوداع إلا حول 3 أشهر فقط، ثم توفي في 12 من ربيع الأول بعد رجوعه من حجة الوداع بشهرين و28 يوما، فالشعر في هذا لا يطول كثيرا. اللهم صل على سيدنا.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن خالد بن سهيل على بيت الأحمر.
نعم كذلك مثل ما تقدم الحديث من جحيفة، لكن الغالب أنه يكون من بروج اليمن فيها خطوط.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرآن الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من هدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمن قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طاغية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال
يعني أريهما رؤية كما نام رؤية الأنبياء وحي فعيسى عليه الصلاة معروف فيه كما في رواية أخرى أنه أحمر ليس بآدم فلا هذا وهم بعض الرواة أما المسيح الدجال فهو آدم يعني يغلب عليه السواد وكان جعد الرأس أعور العين قبحه الله هو الذي أخبر النبي أنه يكون في آخر الزمان وليس زمانه والله أعلم بعيد فإن الزمان قد تأخر كثيرا نسأل الله المستعان نعم نسأل الله العافية نعم حلة نعم يعني فرجة نعم نعم
نعم هذه
الرؤيا
في
دخول مكة هذا ما يلزم هنا ما صرح في دخول مكة الله في الطواف ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة
حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر منكبيه
إيش قال الشارع الحديث هذا تكلم عليه ولا غير يأتي ويأمن
نعم
إذا ظهر بان أمره أو إذا ظهر بان أمره كمان الله شره نعم
يجب أن تخذ وراء حد
تكلم عليه تكلم عليه العيني نعم عيني تكلم ولا
وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة إذ لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة ولو سلم أنه رأى في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المدينة ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو الدجال كما سيأتي في آخر الفتن
مقصود من هذا أنه لا يدخلها حين خروجه الذي فيه وعد أو حين خروجه المتأخر نقول يدخلها قبل ذلك الأمانة ولهذا قيل في الصياد أنه هو الدجال ومع هذا قال في المدينة هو حج والله أعلم سبحانه وتعالى بحاله نعم
قال وأجيب بأنه لا يدخله على سبيل الغلبة وعند ظهور شوكته وزمان خروجه أو المراد أنه لا يدخله بعد هذه الرؤية مع أنه ليس في الحديث التصريح بأنه رآه بمكة فهمت؟
بس أنا قال على آدم قوله آدم في مسيح المرأة كأحسن ما أنت رائع من أمة الرجال تكلم على عنده من رواية مشهورة أنه أحمر عليه الصلاة والسلام تقدم الواحد
متقدم؟
نعم
متقدم في
حديث
الأنبياء
بس نعم
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه كان يضرب شعر راس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه حدثني عن البخاري حدثنا وهب قال حدثني ابي عن قتادة قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين اذنيه وعاتقه حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ار بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا حدثنا ابو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم ار بعده ولا قبله باب الجبالان في نعل ومن رأى جبالا واحدا واسعا يعجب من هذا
هذا كسر النقط كيف على ضبطه
نعم كسر القاف تخفيف موحده واخره لام هو الزمان
نعم
القبال بكسر القاف وتخفيف موحده واخره لام هو الزمان
زمان
زمان
هو زمان
نعم هو السير الذي يعقد فيه الشسم الذي يكون بين اصبعي الرجل
نعم.
حدثنا حجاج بن منهار حدثنا همام عن قتالة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالات. حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالات فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من أدب. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
وهذا في حجة الوداع لما ضرب قيامه في الأرض عليه الصلاة والسلام والأدب الجد. نعم نعم.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك حاول وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعه في قبة من أدب.
وفي هذا تعاطي الأسباب عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الناس توكلا وأكمل الناس إيمانا يتعاطون الأسباب يأكلون ويشربون ويستظلون في القبة تحت الخيام تحت الشجر وهذه من أسباب السلامة من ضربة الشمس ومن أسباب السلامة من تأثر بالمطر والأهوية ونحو ذلك. فتعاطي الأسباب أمر ملزوم وأمر مفروض على الأمة وهي قسمان أسباب جعلها الله من أسباب دخول الجنة وسلامة من النار وأسباب حسية تتعلق بالمعاشي في هذه الدار وكلاهما مشروع فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح هي أقسام فالفرض معروف كالصلوات والحج ونحو ذلك والنوافل معروفة وهي من أسباب الجنة وهي مستحبة وهناك أسباب حسية واجبة كالأكل والشرب ونحو ذلك والنكاح لطلب الولد ونحو ذلك وهناك أسباب مباحة كالتجارة والأخذ والعطاء الأعمال التي يزود بها في الدنيا. نعم. فالمقصود أن الله جل وعلا فطر العباد على تعاطي الأسباب وأوجب عليهم تعاطي الأسباب وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فالذين يكرهون الأسباب من المتصوفة وبعض المتزهدة قد خالفوا الشرع وخالفوا العقل وخالفوا ما فطر الله على العباد. نعم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. باب المجرد بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة رضي الله عنه قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبت عليه أقبية فهو يقسمها فذهب بنا إليه.
نعم كسائر الصفات لا يملك حتى كسائر الصفات صفات تليق بالله قد يكون من ثمراتها قطع الثواب كما قال السلف معنى أن الله يجزي لهم الثواب ويحب نشاطهم في الأعمال حتى يملوا فيه يملوا ينبغي لهم أن يستريحوا حتى لا يملوا العبادة يكلفون ما يطيقون فالملل الذي نسب إليه غير الملل الذي ينسب إليه ملله نقص والملل الذي نسب إليه سبحانه ملل لا ليس فيه نقص كالمخر والخداع والكيد كلها تليق بالله ليس فيها نقص، بل يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه على وجه لا يشبه فيه خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
أما بعد، فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام، كان يجلس على الحصير، والحصير هو المعروف متخذ من فرس النخل، قال الحصير، كانوا يستعملون في ذاك العهد وفي عهدنا قبل مدة قريبة استعمل. المقصود أن هذه الحصر تتخذ من جريد النخل، وهي تدل على التواضع وعدم التكلف، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا أيام في المسجد، فلما سمع الناس بذلك ذهبوا إلى المسجد وتجمعوا صلوا معه في الليل عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية سواء من حديث عائشة كما ابن البخاري في هذا الموضع أنه فعل هذا 3 مرات فلم يخرج إليهم في الرابعة، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه خاف عليهم أن تفرض عليهم صلاة الليل فترك، فأمره يصلوا في بيوتهم وأخبرهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن تهجد الإنسان في بيته وصلاته في بيته أولى من صلاته في المسجد، لأن هذا أقرب للإخلاص وأرفق به. إلا ما شرعه الله من العبادة في المساجد من العبادات النافلة كالتراويح وقيام الليل في رمضان هذا مستثنى، لأنه بينه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، وبين أنه إنما منعه منها في الليل في رمضان خوفه أن تفرض عليه. وبموته صلى الله عليه وسلم أمن الفرض وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فلهذا فعل الصحابة ذلك في مساجد المسجد صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاة التراويح وقيام رمضان في المسجد، لأن الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد أمن بانقطاع الوحي وبموته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصلونها في رمضان في المسجد، يصلونها في أول الليل وفي العشر الأخيرة في جميع الليل رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا استقرت السنة على ذلك. وفيه من الفوائد أن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحب وإن قل، ركعة من الليل في كل ليلة أفضل من كونه ليلة يوتر وليلة ما يوتر، 3 من الليل في كل ليلة أفضل من 5 و7 تارة وتارة، فأفضل العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. ينبغي المؤمن أن تكون له أعمال دائمة مع ربه لا تنقطع من العبادات التي يتطوع بها، ولا سيما صلاة الليل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، دلالة على أنه سبحانه يوصف مثل هذا على وجه لائق به جل وعلا، هو ملل يليق به لا يشابه ملل المخلوقين، ملل المخلوقين عن تعب وضعف، وأما ملله سبحانه فليس عن ذلك، ولكنه لحكمة بالغة في قطع الثواب وغير ذلك ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، وهو شيء يليق بالله لا يشابه في خطأ، كالمكر والخديعة والكيد، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وخادعهم، صفة تليق بالله ليس من جنس صفة المخلوقين، خداع يليق به، مكر يليق به، كيد يليق به، لا يشابه صفة المخلوقين سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من جوامع الكلمة عامة في كل شيء. نعم.
باب المزغر بالذهب. وقال الليل حدثني باب المزغر بالذهب.
نعم.
وقال الليل حدثني ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أن أبا مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقضية فهو يقسمها فذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت ذلك فقلت ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني انه ليس فدعوته فخرج وانا من جيبات فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مجرر بالذهب فقال يا مكرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه.
وفي هذا حسن خلقه وتواضع عليه الصلاة والسلام أن خرج إليه لقى عليه الباب مسور فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكلمه بهذا الكلام. وكان مسور قد استعظم أن يدعو النبي لأبيه مهرما فقال له أبوه ادعوه يعني ادق الباب فإنه ليس بجبار عليه الصلاة والسلام. فدق الباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوت مهرما ومهرما كان في حدة. خرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج مجرر من ذهب فقال يا مهرما هذا خبأناه لك قبل أن يتكلم مهرما بشيء ليسترضيه ويأخذ منه ما قد يقع في نفسه من شيء أنه نسيها وكذا. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه للقلوب وحرصه على قطع ألسنة الناس من القالة التي قد تضرهم وتضر الإسلام. وكان هذا قبل أن يحرم الديباج والذهب على الرجال ثم أنزل الله تحريم ذلك فحرم الذهب والذهب على الرجال وأبيح للنساء. وكانت هذه قصة قبل ذلك.
باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أسعد بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خواتيم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والجيباج والمينرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم.
وهذا حديث جليل عظيم من جوامع الكلم وهي سبع وسبع من أشياء كثيرة من أوامر كثيرة ومن نواهي كثيرة نواهي الشرع كثيرة وأوامره كثيرة لكن هذه الأربعة عشر من جملة ذلك. ولهذا قال رضي الله عنه البراء بن عازب من صغار الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي كبير ويقول براء إنه نهى النبي نهى عن سبع: عن خاتم الذهب ولبس الحرير الاستبرق والديباج والميثاق الحمراء لأنها تتخذ من الحرير أو لأنها من زي العجم الخاص فلهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. ونهى عن القسي وهي ثياب يكون فيها خطوط مضلعة من الذهب وقيل إن فيها أشبه الأتراج من الذهب من الحرير مضلعة بالحرير أو فيها أشبه الأتراج من الحرير فلهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. وخاتم الذهب جاءت فيها حديث غير هذا تدل على تحريم على الرجال. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي راى في يد رجل خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه في الارض وقال يعمد احدهم الى جمره من النار فيضعها في يده. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك قال لا اخذه وقد طرحه النبي عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على تحريم خواتيم من الذهب على الرجال. وكان النبي لبسها ذات يوم ثم طرحها وطرح الناس خواتيمها من الذهب وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ مكانه خاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من خصائص النساء. كذلك الأواني من الذهب نهى عنها عليه الصلاة والسلام وهي محرمة على الجميع. الأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع لما فيها من الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتشبه بأعداء الله. فلهذا قال في حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في هذه الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا إن الكفرة ولكم في الآخرة. قال في حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الذهب والفضة
إنما وجرت في بطن نار جهنم، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا يعم الأواني كلها، الأباريق، الدلال، الأواني التي يشرب فيها، الملاعق، أكواب الشاهي، أكواب القهوة، وما أشبه ذلك، كلها تسمى أواني، كلها تمنع. والملاعق من جملة الأواني التي يشرب بها. نعم. كذلك أمر بسبع، وهي من مكارم الأخلاق، أمر بعيادة المرضى. لا شك أن العيادة لها شأن عظيم في نفس المريض وفي تأثيره عليه ونشاطه وقوته وتأثره بمجيء إخوانه ومحبته لذلك. وربما يحتاج إليه في أمور ما يستطيعها وهو مريض، كإحضار طبيب أو إحضار دواء أو شراء حاجة لبيته أو قرض من أخيه في حاجة لبيته أو ما أشبه ذلك. عيادة المرضى فيها مصالح كثيرة. هذا اتباع الجنائز في جبر لأهل الميت ومواساة لهم وتعزية لهم، وفي تذكر للموت وتذكر للآخرة وسيلة إلى الإعداد للآخرة. هكذا تشميت العاطس إذا حمد الله، نصر المظلوم، إبراء القسم، إجابة الدعوة، إفشاء السلام، كل هذه سبع من مصالح المسلمين ومن مكارم الأخلاق. نعم. كلها جميع عن استعمالها وعن وقوعها في البيت، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. الشريعة جاءت في سد الذرائع. الله على ظاهره، يعني هذا اللي يسقط في بطنه وينزل شيئا بعد شيء هو في الحقيقة يتلذذ به هو نار يوم القيامة. نعم.
حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن أنس عن بشير بن
نهيك. معنى قول إبرار القسم في رواية الأخرى إبرار المقسم، يعني أن المؤمن مأمور بإبرار قسم أخيه. قال والله لتنزلن تشربها القهوة، تنزل عندنا قليلا، تأكل غداء، تأكل عشاء، أكلمك في كذا، يبرر قسم أخي إذا حلف عليه إذا استطاع. أما إذا شق عليه ذلك فاتقوا الله ما استطعت، لكن إذا استطاع يشرع له ويبر قسم أخيه. فقد تعرض حاجة لأخيك فيقول والله لا تدخلنا، والله لا تطبن عليه، والله لا تأكلنا هذا الشيء، والله لا تنزل إلى كذا وكذا، والله لا تقفن حتى أكلمك، فتبر قسم. لأن قد يكون لحاجة تفوت وأنت لا تدري. نعم.
لكن ما يبدو أن
يقف. نعم. فيه نظر مشهور عند أهل أن السنة مؤكدة، قد يقابل الوجوب لأن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لكن بشرط الاستطاعة.
حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه.
حدثنا
حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا من أطول أسانيد البخاري، سبعة. قد يقع الكلام ذلك. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم ذات، وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله.
نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس رمى به واتخذ خاتما من ورق او فضه.
الورق هو الفضه او شك من الراو، فقال ورق او قال فضه وهما واحد. نعم.
باب خاتم الفضه. حدثنا موسى حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب او فضه وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله اتخذ الناس مثله، فلما راهم قد اتخذوها رمى به وقال لا البسوا ابدا، ثم اتخذ خاتما من فضه فاتخذ الناس خواتيم الفضه. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر اليس.
يعني استقرت السنة على إباحة خاتم الذهب، إن هذا ليس بلبسه الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما الذهب فنسخ نزعه وطرحه ونسخ جوازه. نعم.
من ذهب
شك من الراوي والصواب من ذهب.
لا يغير
الصواب من ذهب، هذا المحفوظ خلقه الذهب ثم تركه عليه الصلاة والسلام وتخلق خاتم الفضة. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله.
وكان روى مسلم الصحيح انه ربما لبسه في اليمين وربما لبسه في اليسار عليه الصلاه والسلام، ويدل هذا على ان الافضل يكون فصله من الداخل، يكون فصله من الداخل، ويشبه هذا امر الساعه، فانها من يشبه هذا لا بس ان تكون في اليمين ولا بس ان تكون في اليسار، لانها الحاجه مثل الخاتم. نعم. الله أعلم، ما تكلم عليه فتح عيني. قد يكون والله أعلم من باب يعني الظن، قد يكون جعله من داخل لأن اسم الله فيه من خارج محمد رسول الله، فيخشى أن يلطمه شيء أو يضربه شيء أو يقع عليه شيء من خارج فيؤثر عليه، وهو محتمل أن يكون هذا وهو من داخل أصلا وأبعد عن خطر صدمة في جدار أو في كذا أو شيء شيء مسلم وشيء محتمل هذا والله أعلم. العين ما تكلم والحاهم ما تكلم والعين ما يخلي لا بجد. بعدين تعمل. نعم. هو تأتي بعدين تعمل النفس تعمل فنجد شيء. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عندنا قاعدة ما يخفى على الجميع، قاعدة أن الحكم معلومة، وجميع الشرائع كلها حكمة يعلمها الله عز وجل، قد يطلعون عليها وقد لا يطلعون عليها سبحانه. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فما أطلعنا عليه هذا من مزيد العلم، نور على نور، وما لم يطلعنا عليه فنحن مسلمون منقادون عبيد مأمورون، نفعل ما أمرنا ونفعل ما نهينا عنه، وإن لم نعلم الحكمة وإن لم يقال لنا الحكمة كذا والحكمة كذا، لأننا مؤمنون في الجملة بأن كل شيء عن حكمة، ولا يكون شيء عبث ولا سدى، بل كله عن حكمة في صلاتنا وصيامنا وسائر الشرائع كلها عن حكمة، فمن ظهرت له حكمة وإلا هذا من مزيد فضل الله عليه ونور على نور ومزيد علم، ومن لم يظهر له شيء فعليه التسليم والانقياد لأوامر الله مطلقة وإن لم يعرف حكمة. نعم. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، قال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليل ويونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا خواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم، تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق.
هذا مما وهم فيه الزهري رحمه الله على جلالته وعلى إتقانه العظيم وحفظه الكبير، غلط في هذا، والصواب أنه خاتم من ذهب ثم نبذ عليه الصلاة والسلام وليس من ورق، هذا ما حكم عليه الحفاظ بأنه غلط فيه ووهم، وليس الأمر كما قال. نعم. اللهم استعان.
باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زرعين أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أطلع علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وفي خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن
تزالوا. إنك لن؟ تزال. نعم، قلت العين.
لا، لم تزال.
لم؟ نعم. قل مشهور في الرواية، نعم.
وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها.
معنى لن تزالوا مستقيم. لن تزالوا. مدة وجودكم في الصلاة والانتظار، نعم. لكن لم أنسب للمقام. نعم.
حدثنا إسحاق وأخبرنا
تكلم عليها تكلم عليها لم ولن العين نعم.
حدثنا إسحاق وأخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. قال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه فضة مكتوب عليه محمد رسول الله والثاني فصه من العقيل ليس من الفضة يلبس هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكأنه والله أعلم الحيطة لأن قد يتلف هذا أو يغيب عن فيختم بالثاني عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب خاتم الحديث.
نعم. الأقرب والله أعلم من نفس الله إلا لولاة الأمور ومن. أما عامة الناس فقصارها يكون مباح لكن لولاة الأمور سنة سأسمي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يختموا به الوثائق والأوامر. قد جاء في رواية في داود حديث أبي ريحانة النهي عن اتخاذه إلا لذي سلطان وفي صحته نظر لكن محمول على هذا المعنى لو صح. الله أعلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انه سمع سهلا يقول جاءت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت اب نفسي فقامت طويلا فنظر وصوب فلما طال مقامها قال رجل زوجني ان لم يكن لك بها حاجه قال عندك شيء تصدقها قال لا قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه زار ما عليه رداء فقال اصدقها عزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزارك ان لبسته إلا بسته لم يكن عليها منه شيء فتنحى الرجل فجلس رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا لسور أبددها قال قد ملكتك بما معك من القرآن.
وهذا فيه فوائد منها ما أصاب أهل المدينة من الشدة والحاجة في عهده صلى الله عليه وسلم ولا سيما قبل فتح مكة بشدة المؤونة وقلة المال وصعوبة العيش هناك وما تجمع في المدينة من الناس الكثيرين مع قلة المال وقلة الأسباب وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على خشونة العيش وقلته حتى فتح الله ويسر. هذا الرجل ما وجد شيئا يصدق المرأة به حتى ولو كان من الحديد. وفي سكوت الصحابة قيام أحد منهم يعطيه شيئا حكمة والله أعلم أنهم أرادوا بهذا أن ينظروا ماذا يتم في أمره حتى يستفيدوا في مثل هذه الأمور. الله جل وعلا جعلهم يسكتون ولا يقومون إليه حتى تمت المسألة. وظهر فيه من أحكام الله ما ينفع العباد، فقد جلس قال ما عندي شيء، ذهب ولم يجد شيئا، قال ما عندي إلا إزاري. قال أهل ما تصنعوا بإزارك إلا بسته أنت ما بقي عليها من شيء، وإلا بسته هي ما بقي عليك من شيء، يا أحد يبقى عاري. فلهذا سكت عنه عليه الصلاة والسلام. فلما رأه موليا دعا سألها عما معه من القرآن، ثم زوجه بما معه من القرآن يعلمها إياه فعلمها من القرآن. فدل ذلك على فوائد من خطبة جواز خطبة المرأة التي لا ولي لها من الإمام، الإمام يزوجها أكل نوابه من الله ونحوهم. ومنها أن الذي لا يجد شيئا لا مانع من يتزوج بالقرآن، يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو آيات معينة، وهكذا العلم يعلمها حديث يعلمها صنعة لا بأس، تقوم مقام المال. فيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الذي تحبه في الله، تقول أنا أرغب في زواج الزواج منك، لا بأس، هو مخير إن شاء قبلها وإن شاء اعتذر إليها. وفيه من الفوائد جواز خاتم الحديد، وأنه لا حرج فيه، يقول التمس له خاتم من حديد. وأما ما جاء في الحديث أن النبي رأى رجل خاتم من حديد فقال ما لي عليك حلية أهل النار، ثم رأى علي خاتم من نحاس قال ما لي عليك حلية الأصنام، فهو إن صححه بعضهم لكنه ليس بصحيح، بل هو شاذ مخالف للحديث الصحيح. وشرط الحديث الصحيح يكون غير شاذ، وهذا شاذ مخالف لهذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، ومخالف في المعنى لقوله جل وعلا وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، فإن منافع الناس في الحديد، فالخاتم من جنس ذلك، والسكين من الحديد والسيف من الحديد والدروع من الحديد والقدور من الحديد، ومنافع الناس لا تحصى من الحديد، فلا كراهة في ذلك وفي النحاس. وهكذا النبي توضى من تون من نحاس أصفر ولم يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، فعلم بهذا أن الحديث هذا الذي فيه خاتم النحاس الحديد والنهي عنه كله لا أصل له، بل هو شاذ مخالف للأصول ولا حديث صحيح. نعم. يجوز لبسه واقتناؤه. نعم.
باب نقش
الفضة. لكن خاتم الفضة أفضل منه. نعم.
حدثنا عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زهير حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكاني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. حدثني محمد بن سلام أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أبي نقشه محمد رسول الله. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش علي أحد، قال فإني لأرى بريقه في قنصله. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء او ليختم به الى الكتاب غيره.
الكلام على الباب الاخير.
قوله باب نقش الخاتم ذكر في حديث
لا باب الخاتم الخنصر.
قوله باب الخاتم في الخنصر اي دون غيرها من الاصابع، وكانه اشار الى ما خرجه مسلم وابو داود والترمذي طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال نهانا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في يدي وفي يده يعني السبابة والمسطى. سيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى واليسرى كان يلبس الخاتم في بعد باب. قوله فلا ينقش علي أحد في رواية تسميني وحده ينقشن بالنون المؤكدة. وإنما أنا أن ينقش أحد على نقشه لأن في اسمه وصفته. وإنما صنع في ذلك ليختم به ويكون علامة تختص به وتتميز عن غيره. ولو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لذات المقصود.
نعم
وقال ابن بطال ليس في كون قص الخاتم في بطن كفه ولا وحده امر ولا نهي. وقال غيره السر في ذلك السر في ذلك ان جعله في بطن كفه ابعد من ان يظن انه فعله للتزين به.
التزين
نعم. وقد اخرج ابو داود من حديث ابن عباس جعله في ظهر الكفه كما سأذكره قريبا.
الله يهديك يا أبو يوسف. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم لبس الخاتم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على سن
النسب. هذا هو الأصل، التأسي هو الأصل، هو التأسي هو الأصل صلى الله عليه وسلم. لكن يذكر عليه رواية أبي ريحانة أن النبي سلطان سنده بما أرض بما فعلم لا بأس به بجملة، يمكن الجمع بينهما بأن يكون نهي للكراهة أو إذا كان يخشى من التباس أو كذا يكون نقشه من مثل نقش السلطان أو لأسباب أخرى تكتمل. نعم يحتاج إلى تأمل. نعم
الصحابة
هؤلاء
ليش في الخلفاء؟
نعم
أقول الصحابة كانوا خلفاء
عمر. نعم
أقول الصحابة كانوا خلفاء
عمر، لكن البقية مش الصحابة فلما طرحوا ولبسوا خاتم البيضة هم خلفاء خاصة. هذا بعد النبي لبسها الصديق يعني خاتم النبي خاص لبسها الصديق وعمر بن عثمان هذا خاتمه خاص. وأما جنس الخواتم لبسها الصحابة كلهم. نعم على الله الحديث من عمر وأنس وغيره. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
روى المغيرة قال لعل هذا الحافظين تكلم تامل في درس الاخر من بسط منهم كلام عليه ثم الايه من الحافظ فيما يتميز عن الاقوال الصغير يمكن احدهما بسط الكلام فيه. نعم
ابن الجوزي في كتاب احكام الخواتيم تعرض الى الكلام
لا لك تجيب أحد ولا لك تجيب أحد يعني. والإخوان رأوا شيء الحافظ عيني من رأيت شيء حول بسط البحث في سنديته وعلى سنديته. نعم كلام على حديث أبي ريحانة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله وكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
أنس
نعم. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص على نقص خاتمه.
تقدم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، اتخذ الناس خواتيم من الذهب، ثم نبذ ذلك وقال لا ألبسه أبدا، واستقر بذلك نسخ استعمال الذهب للرجال، وأنه لا يجوز وأن ذلك من خصائص النساء. ولهذا اصطنع بعد ذلك خاتم فضة ولبسه، وكان يكتب به كتبه إلى الرؤساء والبنوك عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا حمزة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إن اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد صبر ورسول صبر والله صبر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم الذهب. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جرير أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جرير فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلالة من طيب وسك. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها.
وهذا من الشوائد، منها أن الصلاة تكون قبل الخطبة بالعيدين، يصلي ثم يخطب الناس، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنها أن الإمام إذا لم يسمع النساء لبعدهن فإنه يأتيهن ويعظهن ويذكرهن، لأنهن في حاجة، كما أن الرجال في حاجة فهن في حاجة إلى الوعظ والتذكير والبيان، ولهذا كان يعظهن بعد الرجال عليه الصلاة والسلام ويذكرهن ويحثهن على الصدقة والتوبة والاستغفار. ومن ذلك قوله لهن في خطبته في العيد: تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت له امرأة: يا رسول ولما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشيد يعني الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قط، ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ونسيت كل إحسانه السابق. يعني هذا هو الغالب على طبيعتهم. ولهذا وجب على الأئمة والدعاة وعلى العلماء أن يخصهن بشيء من التوجيه والإرشاد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعلنا من وقتك يوما تحدثنا فيه. فقال: نعم. فوعدهن وأتاهن وذكرهن وعلمهن وأجاب على أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب أن يخص النساء بشيء، ويسر الله الآن هذه الآلات التي يسمعنا فيها كل شيء. هذه من آيات الله عز وجل: الإذاعة، الأشرطة